منبع الأخلاق نبراس الدجى فيه تبيان المعاني كل حين جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين زانه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود بالفضائل نرتقي هام الوجود والوفاء يسطر العهد المتين من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول ترسمه الفعال واكتست من طهره حلل الجمال يحتويه الخير في دنيا ودين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الهادي الأمين الذي طابت سريرته وحمدت في الأرض سيرته وطارت في الأفق بشارته فكان رحمة للعالمين. أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحباب الكرام، حديثنا اليوم عن مشكلة من المشكلات الاجتماعية التي لا تمس الأمة في ثوابتها وليست ذات صلة بأمورها المهمة، ولكن دعي الحبيب صلى الله عليه وسلم للتدخل فيها. فهلم بنا لنفتح صفحة من صفحات كتاب سيرة المصطفى العطرة، حيث يطل علينا من خلال هذه الصفحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقف أمام امرأة ليشفع في زوجها المسكين الذي فارقته بعد أن تنسمت رائحة الحرية. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ويبكي ودموعه تسيل على خده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا، لا حاجة لي فيه. في هذا الحديث أن عبدا كان يدعى مغيثا تزوج من أمة اسمها بريرة، ثم من الله على بريرة فأعتقت، فلما أعتقت اختارت فراقه، لكنه كان يحبها ويعشقها عشقا عظيما، فأخذ يسير خلفها في الطرقات يستعطفها ويسترضيها ويتودد إليها حتى لا تتركه، لكنها كانت ترفض فقد أصبحت حرة وهو عبد، فجعل يسير خلفها في سكك المدينة وهي ترده. هل يمكن أن تتصور أخي المسلم هذا المشهد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل يمشي خلف امرأة يبكي من شدة الحب ويشيع أمره ويراه الرسول الكريم فلا ينهره أو يقول له شيء أو يقول له تشجع أو كن رجلا وتصلب أو سيطر على مشاعرك، ولكنه صلى الله عليه وسلم رق لحاله، فالمشاعر لا سلطان للنفس عليها. ثم يقول لعمه العباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ إن العواطف في هذه القصة تحيط بها من جميع جهاتها، عواطف الحب في قلب مغيث، وعواطف الشفقة في قلب النبي الرحيم الذي لم تدعه نفسه يرى ألم هذا المعذب في الحب وصدود الطرف الآخر عنه. فتدعوه الشفقة أن يقول لبريرة: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. وهنا تسأل بريرة بصيغة الاستفهام: أتأمرني يا رسول الله؟ وهنا تبرز المنهجية النبوية في التعامل مع مثل هذا الأمر الذي تكون المصلحة الشخصية فيه هي الغالبة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يكرهها على شيء لا ترغب فيه، ولا أن يجبرها على العيش مع رجل برغم حبه لها فإنها لا تحبه، لا ترغب في الإقامة معه. لذلك كانت إجابته صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا شافع. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحترم كيان المرأة ويحترم رغبتها ويحترم رأيها في شيء يخصها هي دون سواها، فلم تدفعه الشفقة على الرجل واعتبار المرأة لمقام النبوة إلى أن يجبرها أو يكرهها على الرجوع إليه. كلا كلا، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. وهذا درس نتعلمه من المنهج النبوي الشريف، يتمثل في ماذا؟ في احترام كيان الإنسان وإعطائه الأمان في عدم فرض الرأي والتسلط عليه وابتزازه عاطفيا. إن العاطفة أيها الأحباب شيء جميل وشعور نبيل، لكنه ليس مدعاة إلى الظلم بمصادرة رأي الطرف الآخر في العيش، ومصادرة الطرف الآخر في العيش والإقامة مع من لا يحب ويرغب. بهذا التعامل ملك صلى الله عليه وسلم رقاب أصحابه وملأ حبه قلوبهم حتى أحبوه أكثر من أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وأزواجهم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
منبع الأخلاق نبراس الدجى، فيه تبيان المعاني كل حين، جد من يمناه بالخير وقد بارك المولى عطاه مدى السنين، زانه الرحمن بالقلب الودود يوم أن جاء على أغلى الوعود، بالفضائل نرتقي هام الوجود، والوفاء يسطر العهد المتين، من سجاياه البهية والخصال وعظيم القول ترسمه الفعال، واكتست من طهره حلل الجمال يحتويه الخير في